أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الروايات التي تدل على أن ما وصل إرثا إلى الوارث يعلم أن فيه ربا، ومع ذلك الإمام عليه السلام جوهز التصرف فيه، وتدل على ذلك صحيحة الحلبي. فأشكل على ذلك تارة بأن هذه الصحيحة لا تكون حجة من جهة إعراض الأصحاب عنها، ولكن ذكرنا أن إعراض الأصحاب لا أثر له ولا يوجب سقوط الرواية الصحيحة عن الاعتبار وخروجها عن دليل الحجية، وأخرى بأن هذه الصحيحة مخالفة للأدلة النقلية والعقلية. فإن أدلة النقلية من الكتاب والسنة تنص على عدم جواز التصرف في مال الغير، وكذلك العقل يحكم بعدم جواز التصرف وأن التصرف فيه ظلم وتجاوز على حق غيره. فإذا هذه الرواية من هذه الناحية ساقطة، والجواب عن ذلك أن ما وصل إليه بالإرث وهو يعلم أن مورثه يعمل بالربا يعلم ذلك، ولكن لا يعلم أن ما وصل إليه مشتمل على مال الغير مشتمل على الربا، لاحتمال أن مورثه دفع الربا إلى أصحابه. هذا الاحتمال موجود، وهو يحتمل أن مورثه قد برئ ذمته بدفع الربا إلى أصحابه، أو أن مورثه جاهل، فإذا كان جاهلا فلا تشتغل ذمته بالربا ولا يجب عليه دفعه إلى أصحابه، فهو له حلال إذا تاب. وتدل على ذلك جملة من الروايات، ونقرأ بعضها. منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال، قال: لا يزره حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل. فإذن هذه الصحيحة تدل بوضوح كهو جاهل بحرمة الربا وتخيل أن له حلال، فالإمام عليه السلام قال لا يزر وأن له حلال، ولا تكون ذمته مشغولة به إلا إذا كان متعمدا، إن لم يكن جاهلا وعمل بالربا عالما وعمدا فإن ذمته مشغولة به وفعل فعلا حراما. فإذا هذه الصحيحة مطلقة من ناحية التوبة وعدم التوبة. منها صحيحة أبي المغضى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن من كان يأكل الربا جهلا ثم تاب فلا شيء عليه، ولا تكون ذمته مشغولة به فهو له حلال. ولعل المورث تائبا وجاهلا كما صرح في ذيله، في ذيل صحيح، في ذيل هذه الصحيحة كأنه جاهل. فإذا كان المورث جاهلا وتاب فالربا حلال لها له، ولا تكون ذمته مشغولة به، فإذا ما وصل إلى وارثه فهو مال حلال لا يكون مشتملا على الربا. هذا مضافا إلى أننا سلمنا أن الوارث يعلم أن ما وصل إليه مشتمل على الربا وهو مال الغير، ويعلم بأن ماله مخلوط بالحرام. ولكن مع ذلك هذه الرواية تدل على عدم وجوب الخمس، كأن الخمس غير واجب ويجوز له التصرف فيه إلا إذا علم الربا في مال خاص يعلم أن هذا المال هو الربا، فعندئذ يرده إلى أصحابه. أما إذا لم يعلم جاز له التصرف فيه. وهذا وإن كان مخالفا للروايات التي تدل على وجوب التخميس في المال المختلط بالحرام، إلا أن نسبة هذه الروايات إلى تلك الروايات نسبة الخاص إلى العامة، نسبة المقيدة إلى المطلق، فلا مانع من تقييد إطلاق تلك الروايات بغير موارد الربا، لا مانع من ذلك. فإذا مقتضى القاعدة، فإذا كان المال مخلوطا بالربا ولم يكن الربا في مال معين جاز له التصرف فيه ولا يجب عليه تخميسه. الأمر الثالث: ما قطع نظر عن الروايات التي تدل على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه رم، بقطع نظر عن تلك الروايات، هل هذا مشمول لروايات مجهول المالك ولروايات اللقة؟ فإن المال الحرام المخلوط بالحرام بدون التمييز وبدون معرفة صاحبه، هل هو مشمول لروايات مجهول المالك ولروايات اللقة؟ فإن مورد روايات مجهول المالك المال المعين، و فكذلك مورد اللقاء المال المعين المال المعين الذي مالكه مجهول ولا يدري مالكه فإن مورد هذه الروايات روايات مجهول المالك المال المعين وهو يعلم أنه مال الغير ولكن صاحبه مجهول وكذلك الحال في روايات اللقاء فإن المال معلوم معين في الخارج ولكن صاحبه مجهول فإذن هذه الروايات لا تشمل في نفسها المال المخلوط بالحرام وأن مقدار الحرام مجهول ولا نعلم أن مقدار الحرام الربع أو الخمس أو السدس أو الأقل والأكثر مقدار الحرام مجهول فهذه الروايات لا تشمل بنفسه مال المخلوط بالحرام ولا تدل على وجوب التصدق به كما هو مفاد روايات مجهول المالك ومفاد روايات اللقتية فهي بنفسها لا تشمل المقام ولكن بتنقيح المناد يمكن شمول تلك الروايات ما نحن في رأيزا إذ لا فرق بين أن يكون المال الغير الذي هو مجهول معلوما ومعينا في الخارج أو غير معين لا فرق بينهما بمقتضى الارتكاز العرفي الوقلائي وبمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية عدم الفرق بين كون المال الذي مالكه مجهول بين كونه معينا في الخارج أو غير معين في الخارج بنظر العرف والعقلاء بمناسبة الحكم والموضوع والارتكازية لا فرق فإذن هذه الروايات تشمل ما نحن في العيزن على زوء الارتكاز الغربي على زوء مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ولكن حينئذ هل هذه الروايات تصلح أن تعارض الروايات التي تنص على وجوب التخميس هل تشمل تلك الروايات الظاهر لا تصلح أن تعارض تلك الروايات فإن الروايات التي تدل على وجوب الخمس في الحلال المخلوط بالحرام ناصة في ذلك وأما هذه الروايات بقرينة الارتكازية ومناسبة الحكم والموضوع تشمل المال المخلوط بالحرام لا بالنس ولا بالأزهرية فإذن هذه الروايات لا تصلح أن تعارض تلك الروايات ولا بد من تقديم عليها من باب تقديم النص على الظاهر أو تقديم الأزهر على الظاهر الذي هو من أحد موارد الجمع الدلالي العرفية أحد موارد الجمع الدلالي الغرفية، ولكن قد يقال كما قيل أن روايات الخمس تدل على تعلق الخمس بالمال المخلوط بالحرام، تدل على ذلك. أما أن هذا الخمس نفس الخمس المتعلق بأرباح المكاسب، هذا بحاجة إلى قرينة، أو أن مصرفه نفس مصرف خمس أرباح المكاسب وخمس المعادن والكنوز، هذا بحاجة إلى قرينة. فإن هذه الروايات كصحيحة عمار بن مروان وصحيحة ابن عمير ابن أبي عمير تدل بوضوح على تعلق الخمس بالحلال المخلوط بالحرام، ولكن أن هذا مصرف هذا الخمس نفس مصرف خمس أرباح المكاسب والمعادن والكنوز، هذا بحاجة إلى قرينة، وأن مصرفه نفس مصرفها نفس مصرف خمس المتعلق بالأرباح، وأن تعلقه نفس تعلق الخمس بأرباح المكاسب. فإن تعلق الخمس بأرباح المكاسب بنحو كسر المشاعة تعلق بالعين الخارجية بنحو كسر المشاع، هل تعلق الخمس بالمال المخلوط بالحرام أيضا بنحو كسر المشاع، وأن مصرفه الإمام عليه السلام والسادية للفقراء، هذا بحاجة إلى قرينة، ولكن القرينة في المقام موجودة، القرينة الأولى وحدة السياق، فإن وحدة السياق تدل على أن الخمس المتعلق بالمال الحلال المخلوط بالحرام، عين تعلق الخمس بالغنيمة وأرباح المكاسب والمعادن والكنوز والغوص، نفس تعلق الخمس بها، وحيث أن تعلق الخمس بها بالأعيان الخارجية بنحو كسر المشاعة، فإذا تعلق الخمس بالمال المخلوط بالحرام أيضا بنحو كسر المشاعة. فإذا كانت وحدة السياق قرينة على ذلك، فإذا مصرفه مصرف سائر الأخماس، مصرفه مصرف خمس الأرباح وخمس المعادن، مصرفه ذلك. القرينة الثانية لفظ الخمس، فإن الخمس ظاهر في الفريضة الخاصة مقابل الزكاة، فإن الزكاة فريضة في الإسلام، وكذلك الخمس فريضة في الإسلام. الخمس ظاهر في الفريضة مقابل الزكاة وفي الخمس المعهود، وحمله على الصدقة بحاجة إلى قرينة. بقي هنا شيء نتكلم.